الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في أحكام الاعتكاف عند الفصل السادس. قلت الفصل السادس شروط الاعتكاف وأركانه. أولا، شروط الاعتكاف. الشرط الأول الإسلام، فلا يصح من كافر. الشرط الأول الإسلام فلا يصح من كافر. والشرط الثاني العقل، فلا يصح من مجنون، ولا مغمى عليه، ولا سكران. الشرط الثالث التمييز، فلا يصح من غير مميز. والشرط الرابع النية. وهذه الشروط متفق عليها، هذه الشروط الأربعة من الشروط المتفق عليها، وهي الإسلام والعقل والتمييز والنية. الشرط الخامس الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة. الطهارة من الحيض والنفاس والجنابة، هذا مذهب جمهور العلماء خلاف للظاهرية، وذلك أن هؤلاء لا يحل لهم أن يمكثوا في المسجد، ومعلوم أن الاعتكاف هو اللبث في المسجد، فمن منع من اللبث في المسجد فإنه لا يعتكف فيه. قلت هذا مذهب جمهور العلماء خلافا للظاهرية، وذلك أن هؤلاء لا يحل لهم أن يمكثوا في المسجد. قلت لكن الجنب إذا توضأ فيحل له أن يمكث في المسجد ويصح اعتكافه، والله أعلم. فإن هذا جاء عن جماعة من الصحابة كما ذكر ذلك عنهم عطاء بن يسار في مصنف بن شيبة، أنهم كانوا إذا أصابتهم الجنابة توضأوا ومكثوا. وذهب إلى هذا الإمام أحمد. فعلى كل، إذا توضأ الجنب له أن يمكث في المسجد، فإن هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا إذا حاضت المعتكفة أو نفست فلا يبطل اعتكافها، لكنها تخرج من المسجد حتى تطهر، وإذا أمكنها أن تضرب خيمتها في رحبة المسجد الغير محوطة فلتفعل. فالمرأة الحائض أو المرأة إذا جاء الحيض في أثناء اعتكافها فلا تبقى في المسجد، وإنما تخرج من المسجد حتى تطهر. فعلى كل، الحيض يمنع من الاعتكاف ابتداء، فالمرأة الحائض لا تعتكف ابتداء، لكن اعتكفت في حال طهرها وأصابها الحيض في أثناء اعتكافها، فإن هذا الحيض الطارئ لا يبطل الاعتكاف، لكن يحرم عليها أن تمكث في المسجد، فتخرج من المسجد إلى أن تطهر ثم ترجع إلى اعتكافها. وإذا ضربت خيمة في رحبة المسجد فلا بأس بذلك، الرحبة المنكشفة، أي ساحة المسجد المنكشفة الغير محوطة بسور، وذلك أن الرحبة المحوطة بسور حكمها حكم المسجد. قال علام المفلح رحمه الله في الفروع، قال ابن بطة حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة قالت كنا المعتكفات إذا حضنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن عن المسجد، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. قال إسناد جيد، هكذا تقول عائشة رضي الله عنها كنا المعتكفات إذا حضنا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن عن المسجد وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد. ورحبة المسجد النبوي رحبة مكشوفة, أي الساحة التي هي بجوار المسجد ما هي محوطة. وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى يطهرن. وهذا الحديث من أدلة الظاهرة القوية على أن الحائض لا تمكث في المسجد في أثناء حيضها, فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بإخراجهن من المسجد في وقت حيضهن. قالوا أن يضربن الأخبية في رحمة المسجد حتى يطهرن إسناد جيد, ورواه أبو حفص العكبري أيضا, ونقل يعقوب ابن بختان عن أحمد, أي أخذ بذلك الإمام أحمد وعمل به واحتج به. وقال أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تضرب قبة في رحبة المسجد, فاحتج به الإمام أحمد رحمه الله. قال رواه ابن بطة بإسناد عن يعقوب قال صاحب المحرر, وهذا من أحمد دليل على ثبوت الخبر عنده. قلت هذا حديث صحيح وقد طعن فيه بما لا يستقيم, وذلك أن بعض المتأخرين أراد أن يطعن في الحديث لكن بحجج لا تستقيم. من تلك الحجج أن الحديث رواه ابن بطة, وابن بطة إمام من أئمة السنة, لكن له أوهام في رواية الحديث, فأراد بعض المتأخرين أن يطعن في الحديث لأنه من طريق ابن بطة, وابن بطة مع إمامته في السنة هو صاحب الإبانة لكن عنده أوهام في الحديث. والجواب أن ابن بطة لم ينفرد برواية الحديث, بل رواه أيضا أبو حفص العكبري فلم ينفرد ابن بطة به, وقد رواه أيضا أبو حفص العكبري. ويضاف إلى هذا أن الإمام أحمد احتج به, والإمام أحمد متقدم, فالحديث لم يدر على ابن بطة, فالإمام أحمد متقدم واحتج به فوصل إليه من غير هذه الطريق, لأن ابن بطة متأخر والإمام أحمد متقدم. فعلى كل ابن بطة لم ينفرد به بل هو متابع. ويضاف إلى هذا أن الإمام أحمد احتج به والإمام أحمد متقدم على ابن بطة, فتضعيف الحديث بهذه الحجة تضعيف لا يستقيم. ومنهم من جاء إلى عبد الرزاق الصنعاني, وأن عبد الرزاق الصنعاني اختلط بعد المئتين حين ذهب بصره اختلط, ومن حدث عن عبد الرزاق بعد المئتين فسماعه غير صحيح. فقالوا أحمد المنصور الرمادي روى عن عبد الرزاق بعد اختلاطه بعد السنتين بعد المئتين, يعني بعد المئتين فإنه روى عنه بعد في 204. والجواب على ذلك أن أحمد منصور الرمادي حدث من كتب عبد الرزاق, وقد قوى الإمام أحمد حديث من روى عن عبد الرزاق من كتبه, قوى حديثه. ويضاف إلى هذا أن أحمد منصور الرمادي لم ينفرد بهذا الحديث عن عبد الرزاق, بل هو متابع تابعه زهير, فقد تابعه غيره ولم ينفرد به, تابعه زهير بن محمد وهو من الثقات. فعلى كل المحاولة في محاولة الطعن في هذا الحديث مما لا يستقيم, صريح الدلالة على أن الحائض لا تبقى في المسجد إذا حاضت ولا تستمر في اعتكافها في المسجد, وإنما تخرج من ذلك. كل المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن عن المسجد, وأن يضربن الأخبية في رحمة المسجد حتى يطهرن. الشرط السادس, أي من الشروط المتنازع فيها, أما الشروط المتفق عليها سبق أن ذكرناها, وهذه الشروط متنازع فيها. الشرط السادس الصوم, وهو محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من اشترط في الاعتكاف الصوم، فإذا اعتكف مثلا في غير رمضان يقولون لابد من الصوم ولا يصح الاعتكاف بغير صوم. هذا قول جماعة من العلماء، وإن كان الصحيح أن هذا ليس بشرط. قلت هو محل نزاع بين العلماء، وحجة من اشترط حديث عائشة، وهو ما رواه أبو داود. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا خالد عن عبد الرحمن يعني ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. والشاهد أنها قالت ولا اعتكاف إلا بصوم مع قول السنة على المعتكف. قال أبو داود غير عبد الرحمن لا يقول فيه قالت السنة، قال أبو داود جعله قول عائشة. على كل لا يثبت هذا، نعم، وكلام الحفاظ في ذلك كثير، فلا تصح هذه اللفظة. قلت الصحيح في هذا الحديث أنه من كلام من دون عائشة كالزهري أو غيره. ثم نقلت كلاما كثيرا لحفاظ الحديث حول هذا الحديث وبيان عدم ثبوت هذه اللفظة عن عائشة رضي الله عنها، وأنها مدرجة في الحديث، والكلام الحديثي فيه شيء من الطول، لكن ننتقل إلى بعض المبحث الحديثي. فقلت وقد اختلف في هذه المسألة أهل العلم، فقال العلامة بن قدامة رحمه الله في المغني المشهور في المذهب أن الاعتكاف يصح بغير صوم، وروى ذلك عن علي بن مسعود وسعيد المسيب وعمر عبد العزيز والحسن وعطاء وطاووس والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أن الصوم شرط في الاعتكاف، قال إذا اعتكف يجب عليه الصوم، وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وبقال الزهري ومالك وأبو حنيفة والليث والثوري والحسن بن يحيى، انتهى. قلت والذي يظهر لي عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، وذلك لعدة أمور. الأول أنه لم يصح حديث باشتراط ذلك، ولا بد في إثبات الشرطية إلى دليل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمر به لما أخبره أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، وفي رواية يوما، وما جاء من الأمر بذلك لا يثبت كما سبق بيانه، ولو كان واجبا لأمره به. الثالث أن القول باشتراط الصوم في الاعتكاف يقتضي عدم صحة الاعتكاف ليلا إلا لمواصل في الصيام. قلت مع هذا فالصوم للمعتكف مستحب اتفاقا، الكلام في الشرطية، أما الاستحباب فإن ذلك مستحب باتفاق العلماء، لكن هل هو شرط أو ليس بشرط هذا محل النزاع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصيام شرح العمدة وقد أجمع الناس على استحباب الصوم للمعتكف، ولأن الصوم أعول له على كف النفس على الفضول، فإن مفتاح العبادة فيجتمع له حبس النفس عن الخروج وحبسه عن الشهوات فيتم مقصود الاعتكاف، انتهى. نقف عند الشرط السابع من شروط الاعتكاف.